الحمد لله ولي المتقين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قامع الملحدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله والالتزام بأوامره والانتهاء عن زواجره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في عصرنا المائج بكل فتنة تطل مسألة الإلحاد في الدين والطعن فيه، وهي ليست مسألة جديدة، بل وجدت منذ عصور الإسلام الأولى. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن المتابع لما يدور على الساحة في البلاد المسلمة يلحظ في العقد الأخير ظهور بعض التصريحات والعبارات التي تحمل معاني الكفر والردة من قلة من الشباب هداهم الله لليقين. وقد ساعد على هذا التصريح انتشار وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، ومن واجب الخطباء والدعاة والعلماء بيان الحق والدفاع عن العقيدة الحقة. أما الإلحاد فهو الميل عن الحق. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: ألحد فلان أي مال عن الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد هو التكذيب. وجاء في معجم لغة الفقهاء أن الإلحاد هو الكفر بجميع الأديان وإنكار جميع الرسالات. ولعل هذا هو أقرب التعريفات الاصطلاحية لما يراد بالإلحاد في عصرنا، ذلك أن أهل الكتاب رغم ميلهم عن الحق إلا أنه لا يقال عنهم ملحدون. وكذلك من ترك الإسلام للنصرانية مثلاً لا يقال إنه ألحد، بل يقال ارتد وتنصر. ومما تجدر الإشارة إليه يا عباد الله أن لفظ الإلحاد عند المتقدمين لم يكن محصوراً في هذا المعنى المذكور، بل هو يشمله ويشمل كل انحراف عن عقيدة الإسلام. ولذا نرى ابن تيمية رحمه الله مثلاً يصف أهل الحلول والاتحاد بالإلحاد رغم عدم إنكارهم للرسالات. وفي بلادنا حالات فردية تظهر فجأة فتلفت الأنظار إليها بسبب غرابتها عن المجتمع وجرأتها في الخروج على قيمه ومعتقداته. وهذا يا عباد الله يؤكد كون المسألة لم تصل إلى حد الظاهرة، ولكن الغيور على دينه يخشى من تزايدها. إن أعظم ما من الله به على هذه البلاد المباركة في القديم والحديث هو نعمة التوحيد وصفاء الدين من كل ما يعكر صفوه من الشركيات والبدع ومحدثات الأمور. ولا شك يا عباد الله، ولا شك أن هذا من أكثر ما يعتز به أبناء هذا الوطن المبارك على مختلف مستوياتهم ومناصبهم ومراكزهم، وهو ما يحكم الواجب الذي على أواتقنا لتبقى بلادنا بلاد التوحيد. ونحن نعلم يا عباد الله أن الانفتاح العنكبوتي لم يدع بلاداً في منأى عن أي تيار خطير وهدام. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أيها المسلمون، وإن مما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أهل الأرض من بني آدم كان التوحيد والإيمان، ثم طرأ عليهم الكفر والشرك، فليس لأحد عند الله جل وعلا عهد إن هو فرط ولم يحافظ على ما أسداه إليه من نعم. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فعلمه ربه جل وعلا أنه ليس لذريته عهد إن هم فرطوا وبدلوا وظلموا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن ضلال بني آدم إنما يكون بالشبهات والشهوات، والشبهات هي التي تحرف العقول عن الصراط المستقيم، بينما الشهوات تعمل عملها في النفوس. ولا شك أن الشبهات أشد خطرا، لأنها إذا استحكمت صعب على المرء التخلص منها. ومن تأمل في قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس ظهر له هذا الأمر بجلاء. ففتنة إبليس كانت من جهة الشبهة: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما كانت فتنة آدم عليه السلام من جهة الشهوة: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. لذا يا عباد الله، سهل على آدم أن يرجع ويتوب، وأبى إبليس واستكبر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأل الله الثبات على الحق والدين القويم حتى الممات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن هذا العصر يشهد نشراً للشبهات بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم تحدث في تاريخ البشرية من قبل، ولا سيما عبر وسائل الاتصالات الحديثة والقنوات الفضائية التي جعلت ثوابت الشريعة قابلة للأخذ والرد، ونشرت العهر والرذيلة عن طريق إثارة الشهوات، مما يضعف الوازع الديني لدى المرء، ويكون أكثر عرضة لقبول ما يخالف تعاليم الإسلام من معتقدات أو أفكار. ومن بينها تلك التي تبث أفكار التشكيك والإلحاد عن طريق بث الشبهات حول القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا والطعن في بعض أحكام الشريعة. فوافق كل ذلك قلوباً خاوية أو ضعيفة الإيمان فتمكنت منها. ومن هذه الوسائل أيضا بعض الصحف والمجلات والكتب التي ينتجها التيار التغريبي العلماني على المستوى العالمي والعربي، حيث ظهر فيها ما يحوي كفراً وإلحاداً صريحاً. إن كثيراً من هذا الانحراف الخلقي والفكري الذي نراه عند شبابنا في هذا الزمان يرجع إلى هذا الفراغ، ومع توافر المال المعين على تحصيل وسائل الانحراف بشقيه، الخلقي بالشهوات والفكري بالشبهات، يعظم الخطب، وقد يتحول إلى نوع من التقليعات الفكرية إذا صح التعبير، حيث تنتشر بعض الأفكار بين الشباب لا عن قناعة بها ولكن تقليداً لغيرهم. فقد توجد موجة فكرية في الغرب أو الشرق فيتبناها بعض شبابنا من باب التقليد لا أكثر، أو قد يكون التقليد لشخصية مشهورة أو لزميل انزلقت رجله في هذه الهاوية. فأقول أيها الشباب، أيها الشباب أولاً وأولياء الأمور ثانياً، إن تسلل مثل هذه الأفكار المنحرفة لعقول الشباب لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، ولو أن المحيطين بالشاب أو الفتاة كانوا على مسافة قريبة منه ومن همومه وأفكاره لأمكنهم اكتشاف ما يمر به في مراحله الأولى قبل أن يستفحل الأمر ويقع في براءن الكفر والإلحاد، وهو ما يعني ضعفاً أو غياباً للرقابة الأسرية من الوالدين اللذين قد يكون كل منهما منشغلاً بشؤونه وأعماله خارج البيت أو داخله، ولا يكون حظ الأولاد منهما في الغالب إلا ما يتعلق بالحاجات المادية الظاهرة. وهذا يعني يا عباد الله، يعني ضعفاً في الرقابة أو غياباً لها من جهة، وضعف التوجيه أو غيابه من جهة أخرى، والضحية يكون هذا الشاب وتكون تلك الشابة. ولا يمكن يا عباد الله، لا يمكن أن نغفل دور الصحبة، فلو أن الوالدين حرصا على الصحبة الصالحة لولدهما لأمكن لهذه الصحبة أن تشعر بالأمر ومن ثم تقوم بما ينبغي القيام به من محاولة النصح أولا ثم التواصل مع الأهل إن لم يجد النصح نفعا. وأما ألا يبالي الوالدان بنوع صحبة الأبناء فلا عاصم حينئذ من الوقوع في شباك رفقة سيئة تجر إلى الفواحش، وقد تجر إلى انحرافات عقدية إلا أن يشاء الله. ولا يمكننا في هذا المقام يا عباد الله أن نغفل دور المدرسة كذلك، فللمعلم وللموجه دوره في مراقبة الطلاب وتفقد أحوالهم، ولو أن المعلم كان على الدرجة الكافية من التأهيل العلمي والتربوي لاستطاع غالباً اكتشاف بوادر التحول عند طلابه، ولا أمكنه أن يقدم العون لإنقاذهم من وهدة الضلال. أيها المسلمون، لقد تمت دراسة هذه الظاهرة وهي الإلحاد من بعض الدعاة ومن بعض المصلحين، وتبينت لهم أسبابها، وأذكر هنا بعضاً من تلك الأسباب للحذر من سلوكها وإنكارها. الأول، الابتعاث إلى بلاد الكفار للدراسة دون التقيد بالضوابط الشرعية. الثاني، القراءة فيما يسمى بكتب الفكر والفلسفة والمنطق ورد الأحاديث الصحيحة بحجة أنها تنافي العقل. ثالثاً، الاطلاع للمواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية اليهودية أو النصرانية التي تدعو لعقيدة التثليث أو الشيوعية الإباحية. رابعاً، حب الشهوات والملذات والتخلص من التكاليف الشرعية والانطلاق في عالم الإباحية والمجون. خامساً، إهمال الآباء والأمهات تربية أبنائهم التربية الإسلامية الصحيحة. سادساً، مخالطة رفقاء السوء. سابعاً، التفكك الأسري. أما طرق العلاج يا عباد الله فمنها أولاً إحالة هؤلاء العابثين من الزنادقة وغيرهم إلى القضاء الشرعي وتنفيذ أحكام الشريعة فيهم. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. ثانياً: أن يقوم حكام المسلمين بواجبهم، وذلك بمنع أسباب الإلحاد وعدم السماح بنشرها بين المسلمين، سواء كان كتباً أو مواقع أو قنوات أو برامج إذاعية أو فضائية أو مقالات أو تجمعات. ثالثاً: قيام الوزارات المعنية كالإعلام والشؤون الإسلامية ووزارة التعليم والمؤسسات التعليمية والمدارس الحكومية والقنوات الإسلامية ببث البرامج النافعة التي تغرس الإيمان وترد على شبه الإلحاد والتشكيك في الدين، وتعظم الدين في قلوب الناس، وتربية النشء من طلاب وطالبات على العقيدة الصحيحة، والتأكيد على الخطباء والدعاة والمشايخ بمواجهة بوادر الإلحاد الآخذة في التوسع وللأسف في زماننا، وإقامة المحاضرات والدروس والندوات وتوزيع الكتب والمقالات التي تحارب الفكر الإلحادي. رابعاً: التواصل مع الشباب الذين ابتلوا بمثل هذه الشكوك ودلالتهم على الحق والرد على كل الشبهات التي تعترضهم، فالعلماء هم أقدر الناس على الرد عليها. خامساً: على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات أن يقوموا بواجبهم في تربية الجيل على الإيمان والخير والهدى، وتحذيرهم من الكفر والفسوق والعصيان، والمسؤولية في ذلك كبيرة يا عباد الله. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظ مجتمعاتنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، وأن يقينا وكافة المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.